بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ذكرنا في الدرس الذي مضى كلام ابن القيم في عشق الصور، وذكر أن عشق الصور في القرآن الذي ذكره الله عز وجل في القرآن نوعان. النوع الأول عشق امرأة العزيز لنبي الله يوسف عليه السلام، وذكر تفصيلا في هذا، وذكر أن مع قوة الداعي وزوال المانع إلا أن يوسف نجاه الله عز وجل من هذا. ثم ذكر وجوه عديدة تبين قوة الداعي وزوال المانع. ثم قال رحمه الله تعالى، وهو الأمر الثاني الذي ذكره الله عز وجل في عشق الصور في القرآن، هو عشق اللوطية، أي قوم لوط وما حكاه الله عز وجل عنه. قال رحمه الله: والطائفة الثانية الذين حكى الله عنهم العشق هم اللوطية، كما قال تعالى: وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال: إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون، واتقوا الله ولا تخزون. قالوا: أولم ننهك عن العالمين؟ قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أي فهذه الأمة عشقت، فقوله جل وعلا: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، أي في عشقهم كأنه سكروا به، ولأن العشق مثل الجنون وأيضا مثل الخمر. فلهذا قال الله عز وجل: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. وقول الله عز وجل هنا على لسان نبي الله لوط: قال: هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، المراد أنه أي ليس المراد أنه الزنا، حاشاه من ذلك، وإنما أراد الزواج، معنى الله عز وجل حل لكم أن تنكحوا النساء وتتزوجوهن، وأما الرجال فلا يجوز. وهذا يدل على أن ما يقولون هذا مثل من المثلية، هذا لا شك أنه مضاد ومحادة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي يجيز مثل هذا لا شك أنه كافر بالله. الذي يجيز المثلية سواء كان بين الرجال أو النساء لا شك أنه كافر، لأنه أحل ما حرم الله عز وجل ولم يختلف فيه، بل قد يكون هذا من ضرر مما يضطر معرفته بدين من دين الله عز وجل. قال: فهذه الأمة عشقت، حكاه سبحانه عن طائفتين: عشق كل منهما ما حرم عليه من الصور ولم يبالي بما في عشقه من الضرر. قال: وهذا داء أعيا الأطباء دواؤه. وهنا مسألة، وهي مسألة تسمية هذه الفاحشة أو تسمية من يفعل هذه الفاحشة باللوطي. بعض العلم تكلم في هذه المسألة على أنها لا ينبغي أن تطلق، لأن لوط نبي الله، لكن ليس هذا عيب في نبي الله لوط، وإنما هذا نسبة إلى قومه، فهم قوم لوط كما سماهم الله عز وجل، سماهم الله عز وجل قوم لوط، فلهذا نسبهم إليه. فلهذا لما يقول العلماء اللواط أو اللوطية فهو نسبة إليهم، إلى فعلهم هذا، ولهذا تجد أن العلماء يطلقونهم مثل ما فعل هنا الإمام ابن القيم، قال: عشق اللوطية، وسماهم أيضا اللوطية، قال: الذين حكى الله عنهم العشق هم اللوطية. قال: وهذا داء أعيا الأطباء دواؤه وعز عليهم شفاؤه، أي هذا العشق الذي وقع فيه قوم لوط ومن تبعهم في هذا. قال: وهو الله وهو والله الداء العضال والسم القتال الذي ما علق بقلب وإلا وعز على الورى خلاصه من إساره، ولاشتعلت ناره في مهجة إلا وصعب على الخلق تخليصها من ناره. ولهذا تجد أن الشخص الذي يقع في مثل هذا الداء ويعشق الأولاد وغيرها، تجد أن هذا المرض يلازمه حتى وهو كبير، يلازمه حتى وقد شاخ وكبر وعجز، لأنه داء قتال، وخروجه من القلب لا يخرج بسهولة، بل غالبا يموت الشخص بهذا المرض وهو حامل لهذا المرض الخبيث. وغالبا ما تكون خاتمة السوء لمثل هؤلاء، أنا يختم له بالسوء، يختم له بالسوء بسبب هذا المرض الذي تعلق بقلبه، كما سيأتي سيذكر الإمام ابن القيم رحمه الله بعض ما حصل لمثل هؤلاء. قال: وهو أقسام تارة يكون كفرا، كمن اتخذ معشوقه ندا يحبه كما يحب الله، فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ مثل ما قال ذاك، قال: رضاك يا أسلم خير من رضا الرب الجليل، أو كذا، أنا يقول أن رضا هذا معشوقه أفضل عنده من رضا الله، وختم بهذه الخاتمة السيئة. قال: فكيف إذا كانت محبته أعظم من محبة الله في قلبه؟ بل تجد أنه لا يجد في قلبه إلا معشوقه في كل وقت يتذكره، وهذا من أعظم أو من أخبث العشق. قال: فهذا عشق لا يغفره الله لصاحبه، فإنه من أعظم الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به، وإنما يغفر بالتوبة الماحية من دون ما دون ذلك. ولهذا من خطر العشق أنه يجر إلى الشرك بالله والعياذ بالله، وهذا يدل على خطر عظيم. فقد يستهين الشخص في بداية الأمر بهذا المرض، أنه يعشق امرأة أو يعشق طفلا أو ولدا، ثم يستفعل هذا المرض فيه، فتجد يجعل حياته كلها كأنه خلق لهذا الشخص. فلهذا فغالبا هذا العشق يجر إلى الشرك بالله والكفر به. قال: وعلامة هذا العشق الشرك الكفري أن يقدم العاشق رضا معشوقه على رضا ربه، وإذا تعارض عنده حق معشوقه وحظه وحق ربه وطاعته، قدم حق معشوقه على حق ربه وآثر رضاه على رضاه، فأنا حتى لو يعلم أنه حرام يفعله لأجل أن معشوقه أراده. قال: وبذل له أنفس ما يقدر عليه، وبذل لربه إن بذل أردى ما عنده، واستفرغ وسعه في مرضات معشوقه. معنى لو قيل له مثلا لو أراد أن يتصدق ما تصدق وبخل بماله، لكن لو أراد أن يعطي معشوقه أعطاه من الأموال ولا يبخل عنه بشيء. قال: واستفرغ وسعه في مرضات معشوقه وطاعته والتقرب إليه، وجعل لربه إن أطاعه الفضلة التي تفضل عن معشوقه من ساعاته. قال: فتأمل حال أكثر عشاق الصور، هل تجدها إلا مطابقة لذلك؟ وهذا مرض انتشر خاصة في هذه الأوقات، وأيضا في أيضا ما يحصل من هذه التواصل، جهات التواصل التي تحصل بين الذكور والإناث، فيحصل من هذا الشيء الكثير من العشق الذي قد يطغى على الشخص. قال: ثم ضع حالهم في كفة وتوحيدهم وإيمانهم في كفة، ثم زن وزنا يرضي الله ورسوله. والغالب أن الذي يكون قلبه فارغ من طاعة الله عز وجل ومن حب الله سبحانه وتعالى ومحبة الخير، فإنه يتمكن في قلبه مثل هذه الأشياء، فيراسل امرأة أو كذا، ويكون بعد ذلك يتراسل معها في الغزل وغيره، فيظن أنه ليس هناك في الدنيا إلا هذه المرأة، وأيضا يصرح لها أنه لا يقدر أن يعيش بدونها، لكن لا يتزوجها ولا يطلب منها الزواج. وهذا هو العشق الذي غالبا يكون ضرره أعظم. قال: وربما صرح العاشق منهم بأن وصل معشوقه أحب إليه من توحيد ربه، كما قال العاشق الخبيث: يترجفن من فمي رجفات هن أحلى فيه من التوحيد. أنا يقول أن وصله مع من يحبه ومن يعشقه أفضل من أن يتكلم بالتوحيد، أنا بكلمة التوحيد. وهذا مما يجدونه من التعلق بقلوبهم في مثل هذه الأمور. قال: وكما صرح الخبيث الآخر بأن وصل معشوقه أشهى إليه من رحمة ربه وقد مر. قال: ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك، معنى ذاك الذي كما قلنا قال: رضاك أشهى عندي من رحمة الجليل. معنى رضا هذا المعشوق له عنده أعظم وأفضل من رضا الله جل وعلا. قال: وقد مر ولا ريب أن هذا العشق من أعظم الشرك، وكثير من العشاق يصرح بأنه لم يبقى في قلبه موضع لغير معشوقه، بل قد ملك عليه قلبه كله، فصار عبدا محضا من كل وجه لمعشوقه، فقد رضي هذا من عبودية الخالق جل جلاله بعبوديته لمخلوق مثله. والأدهى والأمر أن في بعض بلاد الكفار، وقد بلغ بهم مثل هذه الأشياء مبلغا عظيما، حتى أنهم لم يجدوا أن الرجل يخدم المرأة أو الرجل يخدم معشوقه سواء كان رجلا أو امرأة إلا أن يصير كلبا له، أنا يجعل له سلسلة ويجعل له هذه السلسلة يجره معه، أي أن كأنه كلبا له. أنا رضوا بهذه الرذيلة وهذه المهانة. قال: فإن العبودية هي كمال الحب والخضوع، وهذا قد استفرغ قوة حبه وخضوعه وذله لمعشوقه، فقد أعطاه حقيقة العبودية. قال: ولا نسبة بين مفسدة هذا الأمر العظيم ومفسدة الفاحشة. أنا هذا إذا لم يفعل فاحشة فهذا مفسدته أعظم، وإن تظاهر بالعفة، وإن تظاهر بالعفة بينه وبين معشوقه، فإن هذا فقط يكون ذنبا عظيما قد يخرجه عن الإسلام. قال: فإن ذلك ذنب كبير لفاعله حكم أمثاله، ومفسدة هذا العشق مفسدة الشرك. وكان بعض الشيوخ من العارفين يقول: لأن ابتلى بالفاحشة مع تلك الصورة أحب إلي من أن ابتلى فيها بعشق يتعبد لها قلبي ويشغله عن الله. وسبحان الله، تجد هؤلاء كثير من أهل التصوف شغلوا بهذه الصور، تركوا الزواج بالنساء وتركوا أيضا الميل إلى النساء، فشغلهم الله عز وجل بهذه الصور بالأولاد، فلهذا صار عندهم مسألة الأولاد كأنه دين، حتى أن أحدهم يقول: النظر في وجه الأمرض عبادة أفضل من عبادة سنة، وغيرها من هذا الكفر الذي يأتون به. هذا كفر لأنه يحل الحرام وعلى أنه عبادة، وعلى أنه عبادة. وأحدهم يقول لهذا الأمرد: دعني أتأمل في وجهك، أتفكر في مخلوقات الله. وهذا كله أيضا من الأمور الخبيثة التي ابتلي بها كثير من أهل التصوف. قال: فصل دواء العشق. وهذا الأشياء وإن كانت قد يكون فيها شيء من الحياة، لكن لا بد أن تعرف، لا بد أن تعرف، لأنها انتشرت في المجتمعات. والإمام ابن القيم رحمه الله صرح بهذه الأشياء لأجل أن خطرها عظيم، معنى ليس هين أن يكون الإنسان يعشق امرأة أو يعشق ولدا أمردا ثم يخرجه ذلك عن دين الله، فيجعل معشوقه هذا كل المحبة، وكذلك يجعل له كل قلبه. فهذا أمر خطير، حتى أن هذا العشق كما هو معروف في العرب أدى لكثير من الناس إلى الجنون، حتى صار مجنونا كما معروف في قصة معنى مجنون ليلى، مجنون ليلى قصة معروفة في العرب، صار مجنونا بسبب هذا العشق. وكذلك أيضا سيبين الإمام ابن القيم رحمه الله أن هذا العشق يؤدي إلى الجنون. قال: ودواء هذا الداء القتال أن يعرف أن ما ابتلي به من هذا الداء المضاد للتوحيد، أن هذا العشق الذي قد يؤدي إلى الشرك، إنما هو من جهله وغفلة قلبه عن الله. أنا لما فرغ القلب عن الله عز وجل تمكن فيه هذا العشق الحرام، أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. قال: فعليه أن يعرف توحيد ربه وسننه وآياته أولا، ثم يأتي من العبادات الظاهرة والباطنة بما يشغل قلبه عن دوام الفكر فيه. أنا يشغل قلبه بالطاعات، يشغل قلبه بمحبة الله وتعظيمه، ويشغل قلبه بالتفكير في الدار الآخرة، فهذا يذهب ما هو عليه. قال: ويكثر اللجأ والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى في صرف ذلك عنه. ولأن هذا الداء كما ذكر الإمام القيم داء خطير، معنى إذا علق بالقلب قل أن يخرج منه إلا أن يشاء الله عز وجل، لكن يفعل ما بوسعه من أن الله عز وجل يصرف عنه هذا المرض، فيكثر اللجأ والتضرع إلى الله. وكلما تقرب إلى الله أكثر كلما تباعد من هذا المرض وتباعد عنه هذا المرض. قال: وأن يرجع بقلبه إليه، وليس له دواء أنفع من الإخلاص لله، وهو الدواء الذي ذكره الله في كتابه حيث قال: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال: فأخبر سبحانه أنه صرف عنه السوء، أي عن نبي الله يوسف، من العشق والفحشاء من الفعل بإخلاصه، فإن القلب إذا أخلص عمله لله لم يتمكن منه عشق الصور، فإنه إنما يتمكن من القلب الفارغ كما قال: أتاني هواها قبل أن أعرف الهوى فصادف قلبا خاليا فتمكن. قال: وليعلم العاقل أن العقل والشرع قد يوجبان تحصيل المصالح وتكميلها وإعدام المفاسد وتقليلها، فإذا عرض للعاقل أمر يرى فيه المصلحة والمفسدة وجب عليه أمران: أمر علمي وأمر عملي. فالعلمي طلب معرفة الراجح من طرفي المصلحة والمفسدة، هذا علمي، أن ينظر أيهما أرجح، هل طرف المصلحة أو المفسدة، فإذا تبين له الرجحان وجب عليه إتيان الأصلح له، أنا هذا العملي. قال: أضرار العشق. ومن المعلوم أنه ليس، طيب إن شاء الله تعالى نكمل هذا في درس لاحق. جزاكم الله.